بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندين، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، أي بالقرب من موته، تسألوني عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي لما دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة: تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، أي فيفيدها فائدة تشفي مقصودها الذي جاءت من أجله. كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها. فقالت: إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك، أي إذا فعلت ذلك أعطيك من السحر أو من الشيء الذي يأتيك زوجك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابه، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ قلنا: نتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجعي. فأبيت وقلت: لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ قلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ قلت: لا. قلت: لم أرى شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. ومعنى أن بقي من أمرك شيء، يعني ما قد تندمين، ما زال لك تصرف في أمرك. فأربت وأبيت، أي لي حاجة، أربت أي جاءتني، يعني رجعت إلى حاجتي، الأرب هو الحاجة، وأبيت أن أرجع. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، حاجتها هو رجوع زوجها، أربت أي أربي هو رجوع، تريد رجوع زوجها فيما دلتها تلك العجوز عليه لاشتياقها إلى زوجها. فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما وقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قلت: لم أرى شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأربت وأبيت، أي غلبت علي حاجتي وعربي وأبيت الرجوع. فقال: اذهبي إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني، فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني، فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا. عائشة تقول للمرأة: والله ما أعلم شيئا عن هذا، أي ما أستطيع أفتيك فيه. وما قال لي شيئا، أي وما عنده في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان طيب. فقال فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، أي المرأة التي ذهبت بها العجوز. فقالت بلى، يعني حين ذهبت العجوز معها أو كلمتها هل قال لك شيئا؟ قالت ما قال لي شيئا، ما أعلم شيئا ولا قال لي شيئا، بعد أن خرج منها ذاك الفارس. حديث المسحورة أو التي صارت ساحرة جديدة مع الساحرة القديمة، هذه المخاطبة ليس بين عائشة وبين المرأة. فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت اطلعي، فأطلعت يعني صار لها طلع. وقلت احقلي، فاحقلت يعني صارت في الحقل. ثم قلت افركي، ففركت فافركت. ثم قلت ايبسي، فايبست. ثم قلت اطحني، فاطحنت. ثم قلت اخبزي، فاخبزت او اخبزت. يعني مجرد كلام يحصل ما تريد، تبذر في تبذر ويطلع في الحقل ويصير يابسا ويصير مطحونا ويصير خبزا بمجرد ما تقول للحب افعل كذا فيفعل. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي، وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أيضا توافرون، فما دروا ما يقولون لها، يعني ما فعل الشيء، غايت ما فيه، بالت في موضع. فلما بالت في ذلك الموضع وإذا بها تقول افعل كذا يفعل كذا، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل ورع وخشية الله، ما يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكاء لحنق وتكلف غير علم. الشاهد أنهم ما وجدت من يفتيها في هذا، ما حكمها، ما شأنها. ما هشام يقول لو جاءتنا اليوم وجدت حمقى الأنوك الأحمق هو من بابه من يتكلف فيفتيها. فهذا إسناد جيد إلى عائشة، هذا جيد إلى عائشة، لكنه غريب، ابن كثير يقول غريب أي مستغرب فيه غرابة، والغريب عند ابن كثير الضعيف. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت الحال، يعني صارت لثمرها ولبذرها غلة، بل صار مطحونا بل صار مخبوزا. وهذا كون السحر حقيقي لا ينكر، السحر كونه حقيقي لا ينكر، فالسحر حقيقي، وبدليل أنه له تأثير في الأبدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله ولا أريد أن أثير على الناس شرا. دل هذا أنه كان مسحورا بسحر حقيقي، أي له أثر في بدنه أثر عليه، فلا يكون الشفاء إلا من شيء من مرض ثم زال. وهذا المرض حقيقي ما هو مجرد خيال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجده في بدنه. وكان يخيل إليها أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وكونه هل يستطيع قلب أعيان قلب الأعيان أم لا يستطيع. جاء أن سحرة موسى قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فتغيير هذا الحبل إلى ثعبان باستمرار ليس لهم بالسحرة، لكن يخيل إلى الناظر أنه ثعبان. تغيير مثلا الدلة إلى دجاجة والأكواب إلى أفراح هذا ليس لهم، هذا من صنع الله سبحانه وتعالى، هم تصرفهم التخيير، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما إثبات أنه حقيقة وله تأثير فهذا ما اعتقد أهل السنة قاطبة، لم يشد في ذلك إلا الشيعة، إلا المعتزلة أصحاب الفكر العقلاني. فعلمنا أن من السحر ما هو حقيقة، وهذا هو الأصل فيه، بحيث أنه يؤثر في الأبدان، ومن السحر ما هو تخييل، بحيث أن قلبهم للحقائق على الاستمرار، حيث يقلب مثلا يقلب هذا الحبل إلى ثعبان ويستمر ذلك ثعبان أبدا، أو يقلب مثلا هذا إلى خبزة وينقلب يبقى هذا خبزة باستمرار، هذا ما هو إليه إنما تخييل. وما حصل للنبي الله موسى من صنع من جانب التخييل من أولئة السحرة، أنه تخيل لها أنها حية تسعى، فألقي ما فيها، تقف ما صنع، إنما صنع كيد الساحر، هذا مجرد كيد وليس هذا الذي فعله حقيقة أنه يستمر أنه ثعبان، أنها ثعابين تأكل أو ما إلى ذلك. طيب، فالسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل، تخييل فيما حصل من السحر لموسى كما دل القرآن على ذلك، والأصل في السحر أنه حقيقة يؤثر في الأبدان، ولا يجوز إنكار السحر لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، واتبعوا ماذا كما يقول يعني في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأدلة ذلك كثيرة، وقتل الساحر وأحكام ذلك، وفي القرآن يعني قصة السحر التي ذكر الله عز وجل في سورة البقرة، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملك إلى آخره، والإجماع على ذلك أنه موجود وأنه له تأثير. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الفقرة من كون هل هذا الأثر فيه قلب الحقائق، أنهم يستطيعون قلب الحقائق، يستطيع قلبها تمويها، قلب الحقيقة تمويها وتخييلا، لكن لا يستطيع قلب الحقيقة أبديا. يعني هل يستطيع مثلا قلب هذا المكيف إلى حمار باستمرار يركب عليه ويمشي عليه باستمرار يبقى حمار؟ هذا يعني يصير خالق عياذا بالله، ولكن يستطيع أن يقلبه إلى حمار في عين الناظر لا شكل حمار، ولا يكون ذلك على الأبد. ثم إنهم يعني لا يتعارض ذلك، المعتزلة يقولون إنه عبارة عن تخييل باستمرار كله ليس منه حقيقة، هذا منتقد، هذا قطع. وأهل السنة يقولون هو له حقيقة، السحر له حقيقة، لكن كونهم يغيرون الأمور عن حقائقها باستمرار ويقلبونها باستمرار هذا ليس لهم. والفرق بين المعجزة، قد يقول قائل ايش الفرق إذا كان هذا يغير لهذا الدلة إلى دجاجة تنقر الحبوب وهكذا أكوابها إلى أفراخ، وهذا الحبل يغير يرجم بالحبل إذا به ثعبان وما كان من هذا، ايش الفرق بينه وبين المعجزة؟ المعجزة ليست من صنع البشر، هي من صنع الله سبحانه وتعالى، لا صنع فيها للبشر، بحيث أن المعجزة هي إعجاز خارق للعادة، يدل الله سبحانه وتعالى بها على صدق ذلك النبي لمراد تصديق الناس له وقبول دعوته والهدي الذي يأتي به. فإن الناس إذا وثقوا أخذوا وإذا زهدوا تركوا. ومن تلك المعجزات انشقاق القمر، هي معجزة خارقة للعادة، لكن هل يستطيع السحرة يفعلون ذلك؟ أنهم يعني هذا لا، هذا من صنع الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا انفلاق البحر لموسى وإحياء عيسى للموتى وما كان من ذلك. ثانيا أن المعجزة تظهر على يد نبي، يد صادق، يد أمين، والسحر يظهر على أيادي أفسق الناس وأفجر الناس أصحاب السير القبيحة. أيضا المعجزة لا يمكن إبطالها، انشقاق القمر، انفلاق البحر، أين سحر فرعون انفلاق البحر؟ وهكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وغير ذلك من الحالات المعجزات. أما السحر فيبطل، وغلبوا هنالك وانقلبوا الصحيح فبطل ما وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وبطل ما كانوا يسمعون، يعني يبطل، شاهد أنه يبطل السحر يبطل، أما المعجزة لا تبطل. خلصنا من هذه الفقرة، وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان. الأثر ثابت إلى عائشة لكنه مستغرب. ما يتعلق بقلب الأعيان، السحر له حقيقة وله تأثير في البدن بالدلالات التي سمعتم، وعليه كتاب وسنة وإجماع على وجود السحر، وعليه أدلة على أنه له حقيقة. ولكن قلب الأعيان باستمرار ليس إلى الساحر، وإنما هي تخييل للآية جمعا بين الأدلة. وقال آخرون بل ليس له قدرة على التخييل إلا على التخييل، كما قال تعالى سحر أعين الناس ترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إلى سحر منا تسعى، سبق الجمع بين هذه الأدلة. واستدل به على أن بابل المذكور، أي بالأثر المذكور، باب المذكورة في القرآن هي بابل العراق، لا بابل ديناون كما قال السدي وغيره. والدليل على أنها باب العراق لبابل هاروت وماروت، بابل هذه في العراق، ما قاله ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. ما هو عمد على هذا، إنما أردنا دخولا إلى هذه المسألة في مسألة السحر. أما القصة فهي مستغربة، ابن كثير نفسه يقول مستغربة، مستغربة أي ضعيفة، ما يقبل، ما هي مأخوذة فإن كان السند. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي مر ببابل وهو يسير، فهو ماضي في طريقه، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال فلما خرج مكان برز، يعني خرج منها برز، أي ما صلى فيها، هذا ما مقصود. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عليه، ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول إلى منازلهم إلا أن تكون إلى أن يكونوا باقين. ما كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، كما في رسالته إلى أهل مكة، فيما أن ما سكت عنه فهو من قبيل الحسن، يعني ما فيه وهم شديد بينته، ومنهما هو ضعيف من فيه بينته، وما سكت عنه فهو حسن. هذه القاعدة سار عليها النووي، سار عليها وصار عليها المنذري، أو ماذا بيسر عليها صاحب ماذا في الترغيب والترهيب، في الترغيب والترهيب أيضا المنذري، نعم، وصار عليها جماعة، ووجدت في كتبهم ضعاف بسببها. فقد يسكت عن ضعيف، ولكن هذا اصطلاحه في حد نظره أن ما سكت عنه فهو حسن عنده، وقد يكون ضعيفا عند غيره. وجد حديث ضعيفا ما سكت عنه، نعم، وهذا واضح، فإنك ترى في الإذكار للنووي الذي سار على هذا الاصطلاح أحاديث بل شديدة الضعف. قالوا وأتي من قبيل اصطلاحه، أي من قبيل أخذه باصطلاح أبي داود، حتى النووي نفسه اصطلاحه في رياض الصالحين أنه لا يدخل فيه إلا صحيحا أو حسنا لذاته أو لغيره. وجد عنده بعض الضعف وإن كانت قليلة، وأنه قد وفى بشرطه، لكنه ما هو من كل حديث، ففيه بعض الأحاديث خارج الشرط، فقد اجتهد الإمام اجتهادات خالفه وغيره. قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين بابل، وهي من إقليم العراق إلى البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا، وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسامح لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. أصحاب الهيئة الجغرافية يسمونها نحو ذلك. وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنه ما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليه ما أمره أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرته يا ويله ماذا أصنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلمان الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة كان أخذ عليهم أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعضاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فقل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء أي منه، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، ومنه قول الشاعر يعني لا يتعلم السحر لا يعلمه ولا يصير ساحرا إلا كافر. وقد فتن الناس في دينهم، وخلى ابن عفان شرا طويلا. فتنة هي الابتلاء هي الاختبار، منها قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وقل ابن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاءك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، وهذا واضح، الذي يتعلم لا يصل إلى السحر إلا بالكفر. هناك من هو له تفصيل في المسألة أن من السحر ما يكون كفرا ومنه ما يكون إشارات ما كان، لكن الأصل في السحر الذي دل عليه القرآن أن لا يصل إليه أحد حتى يكفر، علم بالآية. واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخرى. طيب، إذا كان من أتاه صدقه بما يقول كفر، فإنما يقوله باطل وكفر إضافة إلى ما دلت عليه الآية. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين المرء بين الزوجين مع ما بينهما من الخطة والاعتلاف. وهذا من صنيع الشياطين، ونظير السحر النميمة. ألا أخبركم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، العظ القبط، أي يسبب القطيعة، ويسبب كذلك أيضا ما تسبب يجلب ما تجلبه الأسحار. وربما تصنع النميمة في الناس ما يصنعه الساحر. وأيضا من حيث الجاذبية الكلام البليغ، وإن لم يكن سحرا لكنه يطلق عليه من حيث أنه له جاذبية. قال إن من البيان لسحرا، أي يجذب النفوس ويفعل ما نظير ما تفعله السحر من حيث الجاذبية، وليس يعني من حيث أنه كفر. وقوله تعالى فيتعلمون منهما، وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيح الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته ويقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت، هكذا نعم أنت بكسر النون. ورجح شيخنا أبو الحجاج المزي، هو شيخ ابن كثير وهو أيضا أبو زوجته، لأن زوجة ابن كثير هي بنت المزي، فتح النون نعم أو نعم أنت، نعم أنت أصبت أو نعم أنت أكرمت، لكن المشهور نعمة. وراجعته فثبت على ذلك، يعني راجعه ابن كثير فثبت على أنه نعم أنت، والمعنيان صحيحة، نعم أنت المقصود أن الشيطان يثني على هذا ويمدحه ويمدح ذلك الذي فرق بين المرء وزوجه، ونعم أنت أي نعم أنت الذي تستحق الإكرام لأنك فرقت بين المرء وزوجه، فالمعنيان صحيحة على قول ابن كثير إنها نعمة، أو على قول المزي إنها نعم، أما نعمة ما يصلح. والمشهور عند النحاة الكسر، واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل نعمة مضمرا وهو قليل، وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر سوء منظر أو خل أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغض بغضه أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. طيب، هذا قد يكون بين كثير من الناس، تصنعه النميمة، يصنعه كذلك أيضا التزوير والكذب، أو ما يكون ربما من سبب عيون فيحصل في قلبه بغض لزوجته، أو تعقد منها أو ما كان من سوء خلقها يحصل منها سوء الخلق إليه بسبب سحر حصل لها، يحصل منها أيضا جفاء وبغض خلاف ما كانت عليه من قبل، هذا كلها آثار، هذا من آثاره يذكره ابن كثير لأن من آثاره إشارة يشير إلى آثار السحر. قال: وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر. إيش الذي يخيل إليه من زوجته؟ يخيل إليه أنها قبيحة، يخيل إليه أنه صار معقدا بها يعني يبغضها، يخيل أنها أو هي أيضا يحصل منها سوء خلق. إيش السبب؟ تعقدت من زوجها، ضاق صدرها منه، كذلك أيضا حصل لها منه يعني ما عدم ارتياح. طيب، قد يكون هذا بسبب سحر أو يكون بسبب آخر، ولا إنما يقول هذا من إنما يقال إن هذا من أسباب التخيلات التي تحصل للإنسان. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان. يقول امرأتان، لكن لا يقال امرؤون أو امرآت، وإنما يشرح الآية يفرقون بين المرء وزوجه. إلى هنا.